بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ومن كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام تأليف الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، إلى أن قال: من باب الترهيب من مساوئ الأخلاق. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. متفق عليه. وعنه أن رجلا قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا وقال: لا تغضب. أخرجه البخاري. وعن خولة الأنصارية رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. أخرجه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. أخرجه مسلم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبغي بعضكم على بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أخرجه مسلم.
اللهم صل وسلم على
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله الذي أكرمنا بخير معلم يهدي إلى الطريق الأقوم، عبده المجتبى المختار المصطفى الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلى من سار في دربه مقتديا به راجيا فضل الله ولوجهه قصد وأم، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل المقام المعظم، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وعباد الله الصالحين من كل من عمل بعد أن تعلم وعلم، وعلينا معهم وفيهم برحمته إنه أكرم الأكرمين الملك الأرحم. وبعد، فيواصل الشيخ عليه رحمة الله تعالى ذكر الحديث التي تحذرنا من كل ما لا يحب ربنا حتى لا نتعرض لمقته ولا ندخل مداخل السوء والندامة في يوم القيامة. وفي هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيما رواه البخاري ومسلم إذا قاتل أحدكم فليجتني بالوجه، وفيه إقامة المنهاج في مختلف الأحوال، وأن الله تبارك وتعالى على لسان رسوله ويده أعد لنا شرائع في الجهاد في سبيله، ولو كان الضرب في سبيله ومن أجل إعلى كلمته فجعل له ضوابط وقيودا، وحرم ضرب الوجه في الجهاد في سبيله تعمد ضرب الوجه، وكذلك في إقامة الحد لمن يضرب حدا كما تقدم معنا في باب الحدود، فحرم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقصد الوجه وأن نمسه بضرب، فمهما كان من الضرب في سبيل الله أو الضرب لإقامة الحد لله تبارك وتعالى فلا يجوز أن يقصد الوجه، لأنه مجمع محاسن الإنسان وفيه مداركه وأضواءه وفيه سيماه ومظهره وما يبدو منه، فأمر باحترام الوجه ولو للكافر المحارب المقاتل، فما أعظم شريعة الله وما أضبطها لحقوق عباد الله تبارك وتعالى في علاه. فلا يدعين مدعين خارج عن شريعة الحق تعالى أنه يرعى حقوقا لإنسان أو لغيره، بل رب الإنسان وخالقه هو الأعلم والأحكم، وحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الأقوم والأعظم في معرفة إنزال الأشياء منزلتها وإيتاء كل ذي حق حقه. إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله شرف هذه الصورة، حتى جاء في رواية إن الله تعالى خلق آدم على صورته، على صورة هذا الذي تضربه تضرب وجهه، خلق آدم على صورته التي خلق الله، يعني هذا مخلوق على شكل الآدمية وعلى تركيب الإنسانية، فلا بد من احترام الإنسانية والآدمية وهذا التركيب والتقويم الذي جعل الله فيه مظهر الأنبياء والمقربين والمصدقين من عند آدم، فإن الله خلق آدم على صورته فتحترم هذه الصورة الآدمية. بل بعد ذلك فيما يجوز لنا من زجر الحيوان أو تأديبه أيضا حرم علينا ضرب وجهه كذلك ولو كان حيوانا، فما أعجب محاسن الشريعة وما أعظم منهج الرب جل جلاله وتعالى في علاه، وهذا في الجهاد في سبيل الله. وفي رواية جاء إذا قاتل أحدكم أخاه، وفي رواية إذا ضربه فليجتنب الوجه، وفي رواية فلا يلطمن الوجه، تشريف هذه الصورة عن الشين أن يظهر فيها الشين سريعا، وفيها المحاسن وأعضاء نفيسة وأكثر الإدراكات فيها فقد يبطلها بفعله، فإذا كان هكذا فكيف بمن أراد أن يؤدب ولدا أو تلميذا، فيحرم عليه كل التحريم أن يقمس وجهه وأن يدنو من وجهه أو أن يضرب وجهه. وهكذا عظمت الشريعة حرمة وجه الإنسان خاصة والحيوان عامة، وأمرت أن يسار بالتأديب مساره الصحيح، بل والجهاد في سبيل الله والقتال في سبيل الله أن لا يمس فيه وجها، كما لا يجوز أن يمثل بالمقتول، كما لا يجوز أن يقتل الطفل ولا أن يقتل المرأة، بل شرع له أن يترك المدبر فلا يحمل عليه إلى غير ذلك مما جاء في هدي المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فما أعظمه وما أكرمه وما أعظم وأكرم ما جاء به عن الإله العظيم الكريم جل جلاله وتعالى في علاه، ورزقنا الله حسن متابعة هذا المصطفى. وثم بعد ذلك روى لنا الحديث الآخر الذي أخرجه البخاري في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله أوصني أعطني وصية أن دافعه بها. قال لا تغضب. فردد مرارا أوصني. قال لا تغضب. فما أجاب عليه إلا بهذا الجواب. والمعنى أنك إذا تجنبت شر غضبك وضبطت نفسك عند الغضب استقام حالك واستقرت نفسك على مرضات ربك وتجنبت أنواع المساوي. فجماع الشر الغضب الذي ينبعث بالطبع ومن النفس بلا ميزان الشرع الشريف، ولا يبقى من الغضب إلا ما كان من الغضب لله على الوجه الذي شرعه على يد مصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومعنى لا تغضب، والغضب يطرأ على الإنسان من دون اختياره. لا تنفذ غضبك، لا تسترسل مع غضبك، لا تفعل مقتضى الغضب، رد. فلهذا قالوا قال الله تعالى والكاظمين الغيظ، ولم يقولوا الفاقدين الغيظ. الغيظ طبيعة عند الإنسان ولكن يكظمه حتى لا يكاد يظهر عليه منه شيء. قال الإمام محمد بن حسن جمل الليل جالست محمد بن عمر أبا مريم 40 سنة ما رأيت غضب، 40 سنة ما 40 يوم 40 ساعة 40 سنة فما رأيته غضب رضي الله تبارك وتعالى عنهم. قال نبينا المصطفى ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فإذا استرسل الإنسان مع مقتضى غضبه سب وشتم وآذى وضرب وربما وصل إلى القتل، وإذا استرسل مع غضبه مع عدم مد اليد حقد وحسد وأبغض وتكبر ونشأت مجموعة من الأخلاق الخبيثة في قلبه ولا تزال تكبر عليه وتقوى حتى تجمع له جميع سيئات الأخلاق والعياذ بالله تبارك وتعالى. فما أحسن من حسم الباب من أوله وأن يداوي نفسه بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فقد تعتر الحدة كثيرا من خيار الأمة كما يروى في الحديث الحدة تعتري خيار أمتي، وفي لفظ خيار أمتي حداؤها يوم حديد. وهكذا ولكنهم في حدتهم وشدتهم يكظمون غيظهم ويقومون على الميزان. وإن الغضب من الشيطان في الحديث، وإن الغضب من نار جهنم، وإنما تطفأ النار بالماء. فندب للغضبان أن يتوضأ أو أن يغتسل وأن يستعيذ بالله تبارك وتعالى عند طروق الغضب له. فالشيطان يزين له الغضب لنفسه ولأغراضه وللتشفي وللانتقام ممن يكرهه إلى غير ذلك. فما أحسن الاستعاذة بالله تبارك وتعالى. يروى الغضب شعلة، شعلة نار اقتبست من نار الله الموقدة التي تضرع لفيده. وإنا لمستكنة في طي الفؤاد استكنان الجمر تحت الرماد، يستخرجه الكبر الدفين في قلب كل جبار عنيد كاستخراج الحجر النار من الحديد. لا إله إلا الله. من استفزته نار الغضب قويت فيه قرابة الشيطان منه وتمكن الشيطان منه. وخلقتني من نار وخلقته من طين، فإذا اشتعلت فيك نار الغضب كنت مع الذي خلق من النار في قرن مرة وقربت النار من النار، خلقتني من النار وإذا نار الغضب، وقعت القرابة والتجانس أقوى. والعياذ بالله إذا بارك وتعالى وجاء في رواية في هذا الحديث يقول مرني بعمل وأقل، قال لا تغضب، أعاد عليه مرة قال لا تغضب، وجاء في رواية قل لي قولا وأقلله لعلي أعقله، قال لا تغضب، فأعدت عليه مرتين كل ذلك يرجع إلي لا تغضب. وجاء في رواية عن عبد الله بن عمرو يقول أنه صلى الله عليه وسلم ماذا ينقذني من غضب الله؟ قال لا تغضب، لا تغضب على عباد الله ما يغضب الله عليك، هذا ينقذك من غضب الله، لا تغضب على عباد الله من أجل نفسك فالحق ما يغضب عليك. ما ينقذني من غضب الله؟ قال لا تغضب. وهكذا في روايات الحديث أيضا ما أشرنا إليه ما تعدون الصراعة فيكم، قال الذي لا تصرعه الرجال، قال ليس ذلك ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب. وهكذا كانوا يقول إذا أردت أن تعرف جوهر الرجل وحقيقة دينه اغضبه، شوفوا شوفوا إيش صار له وقت الغضب بيعترف لك، إن كان مستر على نفسه بأشياء ثانية وقت الغضب ترتفع الستارة ويظهر مع حقيقة ما فيه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. و يقول سليمان بن داود عليهم السلام يا بني إياك وكثرة الغضب فإن كثرة الغضب تستخف فؤاد الرجل الحليم وترد لا عاد حلم ولا عاد علم، تخليه شيء ثاني إذا ثارت عليه غضبته واسترسل معها وخضع لها. لا إله إلا الله. ويقول عكرمة في تفسير قوله تعالى على سيدنا يحيى سيدا وحصورا النبي، قال سيدا لا يغلبه الغضب. وجاء في رواية أبي الدرداء يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، قال لا تغضب. وهكذا قال الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسل، إذا معك عسل زين ممتاز تجيب له قليل صبر وإنه العاد عسل والعاد يفسده، فكذلك الغضب يفسد دين المرء، يفسد عقل المرء، يفسد حلم المرء. ولهذا كان الناس يعرفون بكظمهم الغيظ عند الغضب. وفي الحديث من كظم غيظا وهو يستطيع أنفذه لو أنفذه دعاه الله تعالى حتى يخيره من أي الحور العين شاء. وإذا كانت المرأة كظمت غيظة تدعى وتخير من أي حلل الجنة شاءت، تأخذ من أي حلة من حلل الجنة شاءت بسبب كظم غيظها. وما أعظم حلل الجنة، لو واحدة حلة خرجت لفضحت الدنيا بما فيها وما سواها شيء من ذهب ولا حرير ولا غيره في الدنيا. لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا من أهل جنتك، اللهم اجعلنا من أهل جنتك. جاء في رواية أن الرجل جاءه من أمامي فقال أوصني، قال لا تغضب، فجاء عن يمينه فقال أوصني قال لا تغضب، فجاء عن يساره فقال لا تغضب، ثم قال ويحك ما تفقه قلت لك لا تغضب، صلى الله عليه وسلم. وفي أوصافه في التوراة الحلم وأنه لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. هذه الخصلة التي اختبره فيها هذا اليهودي، كان حبر من أحبار اليهود. في اليوم الذي وجد واحد وفد، كان اليهودي قائم جنبهم، وفد من بعض القرى مدن يقول يا رسول الله إني دعوت قومي إلى الإسلام وقلت لهم إن أسلمتم يسر الله أرزاقكم فضلكم فأسلموا فاشتد القحط عندنا وهؤلاء أسلموا على طمع يا رسول الله فأرجو لا اسمه لا يرتدوا أخاف أن يرتدوا عن الإسلام يقول قال فالتفت إلى سيدنا إبراهيم يقول عندنا شيء قال له ماشي كان أمين على المال سيدنا بلال قال ما عندنا شيء فاليهودين قال تحب أن نقرضك من الطعام كذا كذا مقدر قال نعم فقرضوا إلى أجل ما يعني على يرد الدين في على أن يرد الدين في وقت كذا قال ما. وهذا سعنه اليهودي حبر كان من أحبار عنده أوصاف النبي في التوراة ورأى قومه تنكروا هذا قالوا كلام وأراد يختبر بنفسه حال النبي فقال هذه فرصة ما دام أخذ مني الدين بشوفه كيف فقبل أن يحل موعد الدين بالثلاثة أيام جاء دخل إلى المسجد زيد بن سعنة اسمه دخل إلى المسجد النبي المسجد عنده جماعة من أصحابه يا محمد أخرت علي ديني أنت مماطل ما عرفتم يا بني هاشم إلا مطلا تماطل الناس في حقهم ونزع الرداء من على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحمرت رقبته قام سيدنا عمر قال تفعل هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنظر دعني يا رسول أضرب عنق هذا قليل أدب زي يدخل وسط المسجد ويحمر رقبة الحبيب صلى الله عليه وسلم وكان ندي في صفاء الفضة كانت لون رقبته عليه الصلاة والسلام قال يا عمر كنت أنا وهو أحوج إلى غير هذا منك مره بحسن الطلب ومرني بحسن القضاء قال قل له إذا بتطلب ما حق لكم ما مش بهذه الصورة تعال وقل يا رسول الله أعط الرجل حقه إذا جبكتم واعلم أنه بقي من موعد الدين ثلاثة أيام ولكن اذهب الآن يا عمر أعطيه حقه وزده 20 مكان ما روعته خوفته قلت ما قلت له لأن زيدوا عادك عشرين وراح بنفسه سيدنا عمر كيلو كيلو هذا حقه كامل هيا خذ عادك 20 من عند النبي محمد ها خذها مثل قال يا عمر تعرفني قال لا قال زيد بن سعنة قال الحبر يهودي قال نعم قال ما بالك ايش عملك قال قرأت أوصافه في التوراة فعرفتها كلها فيه إلا وصفين لم أخبرهما بعد خبرتهما هذا اليوم قرأت أنه حليم وأنه لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما فجهلت عليه اليوم فما ازداد إلا حلما يا عمر كل هذا الطعام صدق للمسلمين وأنا أذهب أسلم على يد رسول الله جاء ودخل المسجد أمدد يدك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولما دخل اليهود قالوا السلام عليكم فبصرت بهم السيدة عائشة وتنبأت قلت سام ما قلوا السلام قلوا السام السام الموت سام قلت عليكم السام واللعنة فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة قالت ما تسمع ما قالوا قال ما سمعت ما قلت قال لهم وعليكم بس قالوا السلام عليكم قال وعليكم يعني موت كتب الله علينا كلنا بنموت نحن وإياكم ما غضب ولا شيء وذا ما عاد ثبت شافتهم يحيون النبي بهذه التحية فقالت فعلكم درككم قال يا عائشة قالت ما تسمع ما قالوا قال ما سمعت ما قلت وعليكم صلوات ربي وسلامه عليه ثم حذر من أخذ المال العام للمسلمين لغير أهله والأخذ منه بزيادة على الحق المقرر. فيقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله، يأخذون فوق حقهم، يأخذون زيادة على ما يستحقون، يتخوضون بغير حق، فلهم النار يوم القيامة. لا إله إلا الله. قول من في مال الله يشير إلى المال العام، كما أنه ما يجوز لك أن تأخذ شيء من الملك الخاص لأي فرد، فكذلك ما كان من المال العام من بيت مال المسلمين لا تظن أنه خلاص ما فوق راعي ما فوق مالك، ما يجوز أن تأخذ منه إلا بحسب ما شرع الله والمصلحة والفائدة، وتأخذ مقدار حقك. وشاع بين المسلمين لغفلتهم ولجهلهم ولضعف إيمانهم ولغلبة الأهواء وحب الدنيا على قلوبهم، شاع بينهم التخوض في مال الله ومال الأوقاف التي تعتبر من مال الله، ويبخسون أثمانها ويلعبون عليها ويقول إلا وقف. إيش إلا وقف هذا؟ يعني عندك صك من الرحمن تلعب بالأوقاف وإيش؟ وقف ولا غير وقف؟ كيف هذا؟ ومال عام للمسلمين. وقد ضرب الأمثلة في تقوى الله الخلفاء الأوائل، فأما سيدنا أبو بكر فأصبح بعد أن ولي الخلافة يضرب في السوق من أجل أن يأتي بالقوت. قالوا: يا خليفة رسول الله، ما يليق بك هذا؟ قالوا: فمن أين يأكل أهلي وولدي؟ علي نفقة وجبات عليهم، بجيب لهم نفقتهم. فاجتمع أصحابه قالوا: إن لك في بيت المال ما يكفيك أنت وأهلك. فلما أجمعوا على ذلك له وقف وتفرغ لأجل شؤون الخلافة، ولم يزل حتى كان آخر أيامه، وقام 2 سنة و6 أشهر. فأمر ولده أن يحصي ما أنفقه خلال 2 سنة و6 أشهر له ولأهله ولده، فبلغ 6000 درهم، يعني 600 دينار خلال 2 سنة و6 أشهر. قال: الأرض اللي عندي في مكان كذا بعها وخذ هذه 6000 ردها إلى بيت مال المسلمين إذا أنا مت. فمات. فلما مات بعد أيام وقد بويع سيدنا عمر، جاء ولده حامل الدلف، قال: هذا من أبي لبيت مال. قال: كيف؟ قال: إنه حسب جميع ما أنفق من بيت المال. بكى سيدنا عمر، قال: أتعبت من يأتي بعدك يا أبا بكر ولا أخذ شيء في طول الفترة من بيت، كله رد إلى بيت المال، هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودولة من ولوه إدارة ولا إشراف ولا وزارة لعب المال كما شاء، وأعطى من لا يستحق من عم يستحق، ولهف لنفسه ما أراد. وإن لو نرجع بعيد عن منهج الله والرسل والخلفاء الراشدين والصالحين. بعد ذلك سيدنا عمر قال جماعة الصحابة مرة، قال: قولوا لي إيش الذي يحل لي من بيت المال أنا وأهلي. بكرم الصحابة تكلم سيدنا علي، قال: لك غدا وعشاء عند أهل بيتك وكسوة للسنة. فما زاد على ذلك سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. لا إله إلا الله. حتى طلبت منه زوجته حلوى، فقال: ما عندي الآن شيء، وليس لي حلوى من بيت مال المسلمين، ما لي حق أخذ الحلوى، فإذا رزقني الله شيئا أشتريت لكم حلوى. فلما رأته ما يجيب شيء قصرت في النفقة قليل حق غداهم وعشاهم، واشترت حلوى. قالت: اشتر لنا بعد. قال: منين جيتي به؟ منين جيتي بالدرهم هذا؟ قالت: تقصرت من النفقة. قال: وعمر يأخذ زيادة على النفقة من هذا الفترة، صار يكفينا أقل من هذا زايد، هيا هاتين ردوا بيت المال، ومن هذا الشهر ينقص هذا من الله. انقص هذا المقدار من نفقتنا لأنه تبين أنه زايد وعشنا من دونه. شفت له أخذنا زايد على ما نحتاج إليه وردوا إلى بيت المال رضي الله تعالى عنه. وهكذا من جهة كان سيدنا علي إذا خرج ما جميع ما في الخزانة حق بيت المال يمر برشها يدخل يصلي فيها. نقول مالك يقول كما يشهد علي بجمع المال يشهد لي بالصلاة، خلوه يشهد لي بصلاة ذا المكان وجمع له الحق المسلمين ولا يأخذ منه شيء. وفي بعض حروبه عليه رضوان الله تعالى وكان يطعم الجيش مما يحصل من بيت المال طعم وزط. فجاء يوم وعنده بعض أصحابه فأمروا يأتي بالكيس حق الطعم. فتحوا واتصلت الكيس فتحوا قرر كسر يابسة وجاب الماء نقعها ويأكل. قال يا أمير المؤمنين الجيش يأكلون أكل الطيب. قال دعهم يأكلون، أنا أعرف هذا الطعام من أين حبه وأين زرع وبأي ماء سقي ومن الذي أرسه وبأي ماء عجن وبأي نار طبخ، أنا أعرف هذا. خلكم من شدة ورعه يأكل الكسر اليابسة ويكتفي بها وهو في القتال رضي الله عنه. الحين القتال نفسه يقومونه يقول بنعطيك مدري كم بعملة كذا، تعال قاتل خير قتال، هذا قتال في سبيل الدينار والدرهم. وبعدين مسكين ما يدرى إلا جات له ضربة وقتله ولا عاد نفعوا شيء من ولو كان لله ولعلى كلمة الله لربح. لا إله إلا الله. إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، ما أعظمه من وعيد. والخوض الشروع في الماء والمرور فيه، ويستعار في الأمور على كل ما يذم في شرع. ذرهم في خوضهم يلعبون. لا إله إلا الله. فإذا أخذ منه أكثر من جرة عمله أو قدر استحقاقه لهم النار والعياذ بالله يوم القيامة. إن رجالا يتخوضون، أصل الخوض المشي في الماء وتحريكه، استعمل في التصرف في الشيء، يتصرفون في مال الله تعالى بغير حق غير قسمة بل بالباطل بلا تأويل، فلهم النار نار جهنم يوم القيامة أعاذنا الله من ذلك. خاضوا في الحديد وتخوضوا في هذا من المجازة، وكنا نخوض مع الخائضين قالوا. لا إله إلا الله. وهكذا أورد لنا الحديث الذي في جملة من النهي عن مساوئ الأخلاق والتخلق بحسن الأخلاق. يقول لا تحسدوا ولا تبغوا. قبله ايش الحديث عندكم؟
يا عبادي
يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي، فهو مستحيل على الحق تبارك وتعالى لان جميع ملكه. ومع ذلك كله كل ما اتى عباده من الاختيار خاصه والقدره عامه يكافئهم عليه ويجازيهم حتى يأخذ القودة للشاة الجمة من الشاة القرناء. أني حرمت الظلم على نفسي، أني ألزمت نفسي بإعطاء كل ذي حق من العباد مع أنهم لا حق لهم على الله، والظلم مستحيل في حق الرحمن لأن الظلم التصرف في ملك الغير، وذا ماشي ملك الغير والملك له لله ما ملك السماوات والأرض. ومع ذلك لا يدع أحدا يأخذ حق الغير بغير حق الله، أخذ حقه منه وينادي منادي في القيامة إني أنا الله الملك العدل الذي لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وعنده مظلمة لأحد من أهل النار حتى اللطمة فما فوقها تأخذها منه. ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وعنده مظلمة لأحد من الجنة حتى اللطمة فما فوقها حتى أخذها منه. ومن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، والظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم ظلمات يوم القيامة، وقد خاب من حمل ظلما، فالله يجيرنا من الظلم ودعوة المظلومين. يقول اتقي دعوة المظلوم ولو كان كافر، لو كان كافر ودعا على ظالمه يستجيب الله له. إن دعوة المظلوم ترفع فوق الغمام ليس بينها وبين عرش حجاب. ويقول الله وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين، ثم يقضي بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون، يعطي كل ذي حق حقه، وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لا إله إلا الله. وجعلته بينكم محرما تحريما غليظا جدا فلا تظالموا، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. إن الله ليملي للظالم حتى يأخذه، فإذا أخذه لم يفلته. لا إله إلا الله. ومن معاني حرمت الظلم على نفسي أنني لا أقضي بين عبادي إلا بإحقاق الحق لصاحبه، وله أن يفعل ما شاء، مع ذلك فلا يقضي بينهم إلا بالحق جل جلاله وبإعطاء كل ذي حق حقه. إن الذين كفروا وظلموا ربط الظلم بالكفر، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على زيرو. ثم قال سيدنا سفيان، وكان يبحث عنه الأمير فلقيه في الحج، قالوا له هذا هو، فجاء هش إليه وأخذ بيديه وقال يتكلم وقال ما لك ولا تهدينا، قال إن الله نهانا عن ذلك. قال أين هذا؟ قال بلى تركوا الذين ظلموا فتمسكوا منه. وهكذا كلام، بعدين نزع يده منه شرد سيدنا سفيان. لا إله إلا الله. فيشتمل كل ظلم على معصيتين، أخذ حق الغير بغير حق ومبارزة الرب المخالفة. لا إله إلا الله. وما جعل الله شأن الولاية وفرض على الناس أن يولوا عليهم أمراء إلا ليرفعوا الظلم، فهذه مهماتهم الكبيرة. وحتى قال حبيب الرحمن وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال، صلوات ربي وسلامه عليه. رزقنا الله الاتباع لحبيبه المصطفى، ورزقنا الصدق والوفاء، وحمانا من الظلم، ووقانا دعوة المظلومين، وجعلنا في الهداة المهتدين أرباب اليقين والتمكين، وفرق كروبنا وكروب المسلمين أجمعين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.